بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم أيها الإخوة الحضور، وأحيي الإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 7 جمادى الأولى من العام 37 بعد 400 للهجرة في درسنا 68 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحاكم رحمه الله. كنا بدأنا في الأسبوع الماضي في خير الأمة بعد نبي الله وهو الصديق رضي الله عنه، ويواصل الليلة الشيخ حافظ رحمه الله ما يتعلق بفضائل الصديق فيقول: فضائل الصديق وفضله. وأما فضله فقال تبارك وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار، وقال تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. حكى جماعة من المفسرين على أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وفي الصحيحين من حديث الهجرة الطويل: فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا. وفيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي لفظ قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وفيهما واللفظ لمسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا: أبقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما راع في غنمه عدا عليها الذئب فأخذ منها شاة، فطلب الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع؟ يوم ليس لها راع غيري. فقال الناس سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وفي رواية لهما: ومن ثم أبو بكر وعمر، ولمسلم وما هما ثم. وفي صحيح البخاري عن همام قال: سمعت عمارا يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا 5 آبد وامرأتان وأبو بكر. وفيهما عن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر 3. ثم إن عمر رضي الله عنه ندم فأتى منزل أبا بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل عليه وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر رضي الله عنه، فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم 2. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، واساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي 2؟ فما أوذي بعدها. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. قال أبو عبد الله والبخاري: سبق بالخير. وله مع أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. هذه الفضائل أيها الأحبة التي وردت في صديق هذه الأمة رضي الله عنه، وهي جزء من بحر فضائل الصديق رضي الله عنه. يتعجب الإنسان لو أن هؤلاء الرافضة المجوس لهم ذرة من عقل لأدركوا واحدة فقط من هذه النصوص. كيف يكذبون بهذه النصوص ويسمون صديق الأمة هو وثاني رجل وهو عمر رضي الله عنه يسمونهم صنمي قريش، ويستحلون لعنهم واستباحة أعراضهم. وقلنا في الدرس الماضي إنك لو تأملت أحوال اليهود لما وجدتهم إلا يثنون على أصحاب موسى، وإذا تأملت أحوال النصارى لم تجد في كتبهم إلا من يثني على الحواريين. فلا يعرف في أمة من الأمم أنها مع نبيها ومع تلاميذ نبيها إلا بالثناء العظيم، إلا الرافضة من هذه الأمة هي التي استحلت لعن الصحابة رضي الله عنهم وتكفيرهم، فكانت أرذل وأخزى فرقة عرفها تاريخ البشرية. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له، لأن كما يقال القرين بالمقارنة يقتدي، أو بضدها تتميز الأشياء. يعني لما تبينون هذا خاصة للناشئة، خاصة للناس الذين انبهروا في يوم من الأيام بالرافضة وبهم عليه، يا أخي اليهود ما سبوا أصحاب موسى، والنصارى ما سبوا الحواريين أصحاب عيسى، وهؤلاء يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن سب الصحابة إيش يبقى للأمة؟ إيش يبقى للأمة إذا طعن في أعظم شخصيتين بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الصديق رضي الله عنه، شوفوا الحديث الأخير لما يبين صلى الله عليه وسلم ويشهد الحديث الآخر إنه من أصبح اليومكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من تصدق اليومكم بدرهم؟ قال أبو بكر أنا. من تبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر أنا، إلى آخر. قال ما على من دعي من أبواب الجنة حرج في من دعي من هؤلاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان منهم أبو بكر رضي الله عنه سباق إلى غير. وتكلمنا في قصته ويا عمر لما أراد عمر رضي الله عنه أن ينافسه وحدثته، وكلها منافسة على الخير، فجاء عمر بنصف ماله، وإذا أبو بكر وهو لا يعلم أن عمر جاء بنصف ماله، وإذا أبو بكر جاي بماله كله. ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. هنا انظر إلى عظمة الرجلين فيما بينهم، هم بشر حدث بينهم ملاحاة. فأبو بكر رضي الله عنه عرف أنه كان فيه حدة، كلهم، لكن حدة أبو بكر معروف أنه فيه حدة رضي الله عنه. عمر في قوة وأبو بكر في حدة، افترقوا. عمر أدرك أني أنا لازم أعتذر وأسبق أبو بكر بالاعتذار، ذهب إلى دار أبي بكر ما عين، فذهب إلى يعرف أنه إذا ما هو في عند هو في داره معناته عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هناك مكان آخر. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظ عمر أن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يتمعر. ما قال أبو بكر مثل ما يقول بعض ضعاف الأنفس اليوم فرصة خلني الآن أستقضي فيه وأخليه، أبو بكر جثى على ركبتيه ويقول والله كنت أنا الأظلم، والله كنت أنا الأظلم يا رسول الله. من يسمو إلى هذا الخلق؟ من يسمو إلى هذا الخلق؟ يعني عمر يحاول أن يسبق، فتتعجب كيف أن عارف للصديق مكانته فيريد أن يعتذر. وأبو بكر لما رأى أن الرسول في جانبه جزع على ركبتيه ويقول يا رسول الله والله كنت أنا الأظلم، والله كنت أنا الأظلم. يعني معناه كان يقول خفف من لومك على عمر. عظمة تعجز الكلمات عن تصويرها. يقوم صلى الله عليه وسلم ويأتي بأمر حاسم، كذبتموني وصدقني أبو بكر، وأساني بنفسي فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ بعدها كان درس للصحابة ما حد يعارض أبو بكر على الإطلاق. وتذكرون اللي مر معنا في الدرس الماضي في قضية البيعة، لما عمر قال زورت في نفسي كلاما لكني هبت من أبا بكر فكتمته، فأتى أبو بكر على كل ما في نفسي وأزيد وأوضح وأبيض. هؤلاء رجال تربوا على مدرسة الوحي، على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، على وحي السماء أيها الأحبة ينزل صباحا ومساء. كيف لا يكون الصديق وهو الذي لما قريش في الفترة المكية قالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى ربه، قال أو قد قال؟ قال قد صدقت وأمنت، ائتمنته على خبر ما يأتيني صباحا مساء، أفلا أصدقه أنه أسري إلى ربه ثم رجع؟ قد آمنت وصدقت. وهو لم يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الكلام نقل له من قريش، لسه ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخبر عن قضية الإسراء والمعراج. هذه المنزلة أيها الأحبة منزلة فعلا لا يعبر عنها حين تتأملها إلا أنه لو وزن إيمان الأمة وإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. هذا هو الذي يخلي القضية تأخذ مسارها الصحيح، لو وزن إيمان الأمة وإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر فرضي الله عنه وأرضاه. قال وفيه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب، فعد رجالا. وفيه عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر، وخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا أيضا خلق أبي الحسن رضي الله عنه الذي يسأله ولده. ولعلمك لا تعترف الرافضة بأحد من ذرية علي رضي الله عنه غير الحسن الحسين. ولهذا أعجبني أحد الأخوة نشر في مقطع يقول إذا قال لك الشيعي إنه يسب أبو بكر يقول من تقصد أبو بكر؟ أبو بكر بن علي ولا أبو بكر بن الحسن ولا أبو بكر بن الحسين ولا أبو بكر بن الحسن العسكري؟ كلهم سموا أبو بكر وعمر وسموا عائشة. يقول هذا من أكبر ما تأخذه من حجر وتضربه وجه الرافضي في هذا الأمر، لكنهم قنبط لا يؤمنون به. ولا علي رضي الله عنه مسمين أبو بكر ومسمين عمر وأولاده سموا أبو بكر، وهذا ولد محمد بن الحنفية. انظر ما قال خلني أقوله أنا، كانوا يهضمون أنفسهم كانوا يهضمون أنفسهم. قال أبو بكر من أفضل الأمة بعد؟ قال أبو بكر، قال عمر، قال عمر، قال عثمان، قال عثمان. يقول فخشيت يعني إني سكت لما في قضية عثمان، يقول قلت أنت خشيت، قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذه أخلاق النبوة التي تربى عليها رضي الله عنهم وأرضاه. وفيه عن عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن معيط فأخذ ببنك برسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم. وفيهما عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيتي ثم خرج فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجهه ها هنا ووجه ها هنا. فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس أبيار، بئر أبيار البديل. فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها اللي هو إيش حافتها، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البير، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ قال أبو فقال أبو بكر، فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البير كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت يريد الله بفلان الخير، يريد أخاه يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن، فقال إذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البير، ثم رجعت فجلست فقلت يريد الله بفلان خيرا يأتي به، فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ قال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال سعيد بن مسيب فأولتها قبورهم. وفيهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجع بهم فقال أثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهدان. النبي رسول الله والصديق أبو بكر والشهدان من؟ عثمان وعمر. وللترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار، وقال حسن صحيح. ولو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك عندي مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قلت أبقيت لهم الله ورسوله، قلت لا أسبقه إلى شيء أبدا. هذا حديث حسن صحيح. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ولا حديث في هذا الصديق كثيرة جدا، قد أفردت بالتصنيف، وفيما ذكر كفاية في التنبيه على ما وراءه، وما أحسن ما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أوفاها وأعدلها بعد النبي وأولاها بما حمل، والتالي الثاني المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل، عاش حميدا لأمر الله متبعا بأمر صاحبه الماضي ومن تقلع. إذن فضائل الصديق يا إخوة يعني أفرد فيها مجلدات، وحتى بعضها أذكر أنها أخذت مخطوطة في جامعة القرى وحققت وطبعت وهي موجودة في الأسواق في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ويعني الإمام الذهبي في سير علام النبلاء تكلم عنه، والحافظ ابن كثير وغير من ومن المؤرخين المعاصرين أيضا من أفرد له ورضي الله عنه وأرضاه. قال موقف الصديق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. وأما ما منحه الله تعالى من المواقف العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل من نصرته والذب عنه والشفقة عليه والدعوة إلى ما دعا إليه وملازمته إياه ومواساته بنفسه وماله وتقدمه معه في كل خير، فأمر لا تدرك غايته. ثم لما توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، كان من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن ولاه أمرهم بعد نبيه وجمعهم عليه بلطفه، فجمع الله به شمر العرب بعد شتاته، وقمع به كل عدو للدين، ودمر عليه. يا شيخ محمد إذا زي العادة إذا لحطي فروق أخبر الله يجزيك خير. وألف له الأمة وردهم إليه بعد أن ارتد أكثرهم عن دينه، وانقلب الغالب منهم على أعقابهم كافرين، حتى قيل لم يبقى يصلى إلا في ثلاثة مساجد: الحرمين الشريفين ومسجد العلاء بن الحضرمي بالبحرين. فردهم الله تعالى إلى الحق طوعا وكرها، وأطفأ به كل فتنة في أقل من ستة أشهر، ولله الحمد والمنة. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الآيات. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري وقتادة: هم أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة ومانعي الزكاة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض ارتد عامة العرب إلا أهل مكة والمدينة والبحرين من عبد قيس، ومنع بعضهم الزكاة، وهم أبو بكر رضي الله عنه بقتالهم، فكره ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على مانعها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كرهت الصحابة رضي الله عنهم قتال مانع الزكاة، وقالوا أهل القبلة، فتقلد أبو بكر سيفه وخرج وحده، فلم يجدوا بد من الخروج في أثره. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كرهنا ذلك في الابتداء ثم حمدناه في الانتهاء. قال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا حسين يقول: ما ولد بعد النبيين مولود أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، لقد قام مقام نبي من الأنبياء في قتال أهل الردة. وكان قد ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث فرق، منهم بنو مذحج، ورئيسهم ذو الخمار عبهلة بن كعب العنسي ويلقب بالأسود، وكان كاهنا مشعبذا، فتنبأ باليمن واستولى على بلاده، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن الجبل ومن معه من المسلمين، وأمرهم أن يحث الناس على التمسك بدينهم وعلى النهوض إلى حرب الأسود، فقتله فيروز الديلمي على فراشه. قال رضي الله عنه: فأتى الخبر النبي صلى الله عليه وسلم من السماء في الليلة التي قتل فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: قتل الأسود البارحة، قتله رجل مبارك. قيل: ومن هو؟ قال: فيروز. فاز فيروز، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهلاك الأسود، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم من الغد. وأتى خبر مقتل العنسي المدينة في آخر أهر ربيع الأول بعدما خرج أسامة، وكان ذلك أول فتح جاء أبا بكر رضي الله عنه. والفرقة الثانية بنو حنيفة، ورئيسهم مسيلمة الكذاب، وكان قد تنبأ في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر سنة عشر، وزعم أنه اشترك مع محمد صلى الله عليه وسلم في النبوة، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد، فإن لي الأرض لي نصفها ونصفها لك. وبعث إليه رجلين من أصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عناقكما. ثم أجاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب: أما بعد، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي، فبعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب في جيش كثير، حتى أهلكه الله على يدي وحشي غلام مطعم بن عدي الذي قتل حمزة بن عبد المطلب بعد حرب شديد. وكان وحشي يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام. والفرقة الثالثة بنو أسد، ورأسهم طليحة بن خويلد، وكان طليحة آخر من ارتد وادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من قتل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الردة. فبعث أبو بكر خالد بن الوليد فهزمهم خالد بعد قتال شديد، وأفلت طليحة، فمر على وجهه هاربا نحو الشام، ثم أنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. وارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه خلق كثير، حتى كفى الله المسلمين أمرهم ونصر دينه على يد أبي بكر رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب وشرعب النفاق، ونزل بأبي ما لو نزل بجبار لهابه. انتهى من تفسير البغوي رحمه الله. وروى ابن أبي حاتم عن حسن البصري: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال حسن: هو والله أبو بكر وأصحابه. وأخرج العبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والبيهقي في سننه وابن عساكر عن قتادة قال الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، وقد علم أنه سيرتد مرتدون من الناس، فلما قبض رسول الله فلما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم ارتد عامة العرب عن الإسلام إلا ثلاثة مساجد: أهل المدينة وأهل مكة وأهل جواثا من عبد القيس. وقال: الذين ارتدوا نصلي الصلاة ولا نزكي، والله لا تغصب أموالنا. فكلب أبو بكر في كل ما أبو بكر في ذلك ليتجاوز عنهم، وقيل له إنه لو فقه أدوا الزكاة، فقال: والله لا أفرق بين شيء جمعه الله عز وجل، ولو منعوني عقالا مما فرض الله ورسوله لقاتلتهم عليه. فبعث الله عصائب مع أبي بكر فقاتلوا حتى أقروا بالماعون وهو الزكاة. قال قتادة: فكنا نتحدث أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وأصحابه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. انتبهوا معي أيها الإخوة، أولا فعل الصديق من أبرز الأدلة على أن لا إله إلا الله التي تزن السماوات والأرض ليست كلمة تقال، وإنما لها شروطها ولها لوازمها ولها نواقضها. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد نبي الله خير من فقه نواقض لا إله إلا الله، لما قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وعمر القوي الشديد روي أنه لما قال: كيف تقاتلهم؟ قال: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا ابن الخطاب، والله لو منعوني عناقا، في الرواية الأخرى عقالا، إلا قاتلتهم عليه. فما هو إلا أن شرح الله صدر عمر والصحابة لما شرح الله به صدر أبو بكر. شوف تصوير عائشة رضي الله عنه، إنه قام مقام لا يقوم به إلا نبي، ولو نزل على جبل لهابه. ترتد القبائل العربية كلها، تو الدولة الآن، تو رضي الله عنه الآن، أولا أوقع الله الأمة الخلافة الذي نشأ في سقيفة بني ساعدة، وتولى رضي الله عنه مسك الأمور، إلا القبائل ترتد من هنا ومن هنا ومن هنا. مصيبة طامة ضخمة حلت بالأمة، فيجمعها الصديق رضي الله عنه، ولم يداهن ولم يلين له قناة، الذي كان من أرق الناس قلبا وكان سريع الدمع، لكنه الإيمان يصنع العجائب. هذا الرجل الذي كان سريع الدمع رقيق، هذا كان أقوى الصحابة على الإطلاق. وعمر الذي كان يشار إليه بالبنان من قوة ويفر الشيطان من دربه، هاب المسألة وقال: كيف تقاتل الناس يقول لا إله إلا الله؟ وهذا الصديق هو الذي حزم الأمر، فحزم الأمة وحزم الأمة كلها وردها إلى دين الله. هذا الموقف لوحده يكفي في فضائل الصديق، فكيف وقد أثنى الله عليه وذكره ثاني اثنين وغيره من الفضائل التي ذكرت قبل قليل. فالصديق أيها الإخوة، نعود إلى ونحن في درس عقيدة، ليست لا إله إلا الله كلمة تقال باللسان، وإنما لها شروطها ومقتضياتها. انظر إلى الصديق رضي الله عنه، وانظر إلى من قال له: يتفقهون وبعدين يأدون الزكاة، خلهم شوي يصبر عليهم وبعدين. أبدا رفض رضي الله عنه. أيضا في المقابل في جيش أسامة، الآن القبائل ارتدت من كل مكان، وانت الآن تبغى تجهز جيش أسامة، من يبقى العرب القبائل ذي المرتدة يمكن تأكلها في المدينة شذر مذر؟ أقسم لا أفل أن رايه ركزها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن تباع، لا يمكن أن أنكس أو أفل رايه عقدها رسول الله أو لواء عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقسم ليسيرن جيش أسامة ولو أكلت الكلاب وجرت بأرجل أمهات المؤمنين والصحابة والأطفال من المدينة. المهم يمضي، أمضي راية رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم تمضي. فكان النصر حليفة، حليفة في جيش أسامة، وحليفة في رد الله كيد القبائل العربية. وارتدع الأعداء اللي قالوا: إذا كان هذا موقفه مع العرب، إيش بيسويبنا الآن إذا أنهى خصومته مع العرب؟ سيأكلنا أكل. فجمع الله، ولهذا فعلا أصدق تصوير في ما فعل الصديق ما قالته ابنته الصديقة بنت الصديق: قام مقام لا يقومه إلا الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه. ولا ينافي هذا ما ورد من أنها نزلت في أهل اليمن، كما أخرج ابن جرير عن شريح بن عبيد قال: لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، المائدة، قال عمر رضي الله عنه: أنا وقومي يا رسول الله. قال: لا، بل هذا وقومه، يعني أبا موسى الأشعري. وأخرج ابن سعد بن أبي شيبة في مسنده وعبد بن حميد. طبعا ما يخفاكم أن تتعدد أسباب النزول والنازل إيش نفس واحد. وعبد بن حميد والحكيم والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردوي والحاكم وصحح البيهقي في الدلائل عن عياض الأشعري قال: لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قوم هذا. وأشار إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وترى قوم أبو موسى الأشعري لا يتسرب إلى أذهانكم يا طلبة العلم تقسيمات الجغرافيا واتفاقيات سايكس بيكو، وهذا اليمن أنها حقت البخلوع علي عبد الله صالح. اليمن في المصطلح الشرعي ما جنوب الكعبة فهو يمن. فلما يقول صلى الله عليه وسلم في وصف اليمن أنهم أرق الناس قلوبا، وهذا ترى هذا وصف لما هو جنوب الكعبة إلى عدن، وليست الحدود الجغرافية اللي ما وضعت إلا قبل 60 أو 70 أو 80 سنة. وأخرج أبو الشيخ ابن مردوي والحاكم في جمعه لحديث شعبة والبيهقي وابن عساكر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: تليت على النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يأتي الله بقوم الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قومك يا أبا موسى الأشعري أهل اليمن. وأخرج ابن أبي حاتم في الكنى والطبراني في الأوسط وأبو الشيخ ابن مردوي في سند الحسن عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فسوف يأتي الله بقوم الآية، قال: هؤلاء قوم من أهل اليمن، ثم كندة ثم السكون ثم تجيب. عندك كذا محمد؟ وأخرج البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في الآية قال: هم من أهل اليمن ثم كندة من السكون. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس فسوف يأتي الله بقوم الآية، قال: هم أهل القادسية. قلت وكان هنا اللي قال قلته الشيخ حافظ: وكان غالب أهل القادسية من أهل اليمن، بل كانت بجيلة ربع الناس فضلا عن غيره. طيب بجيلة وين تقع يا أخوان؟ ها شيخ وين زهر يا سكتو؟ بجيلة في بلاد بني مالك ولا لا؟ اي نعم، في بلاد بني مالك. اذا هذا من لما يقول صلى الله عليه وسلم، لما نقول ان اليمن في المصطلح الشرعي ما جنوب الكعبة فهو إيش؟ فهو يمن. قلت وكان غالب أهل القادسية من أهل اليمن، بل كانت بجيلة ربع الناس فضلا عن غيرهم، وكان بأس الناس الذي هم فيه كما رواه ابن إسحاق عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: وكان يمر عمرو بن معد يكرب الزبيدي فيقول: يا معشر المهاجرين كونوا أسودا، فإنما الفارسي تيس، وقد قتل رضي الله عنه أسوارا أسوارا فارس الفرس. أسوار رجل اسمه أسوار، قتل أسوارا فارس الفرس وأبلى بلاء حسنا، وكانت له اليد البيضاء يومئذ. يعني لما يشد عزيمتهم والناس في المعركة يحتاجون للروح المعنوية، يقول: ترى كونوا أسودا، ترى هذا ما يطلعون إلا إتيوس وفي رهن العجم. وأخرج البخاري رحمه الله تعالى في تاريخه عن القاسم بن مخيمرة قال: أتيت بن عمير فرحب بي ثم تلا: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية، ثم ضرب على منكبي وقال: أحلف بالله إنه لمنكم أهل اليمن ثلاثة. وكل هذا لا ينافي ما قدمناه من نزولها في أبي بكر أولا، فإن أهل اليمن لم يرتد جميع قبائلهم يومئذ، وإنما ارتد كثير منهم مع الأسود العنسي، وثبت الكثير منهم على الإيمان مع معاذ بن جبل وأبي موسى وفيروز الديلمي وغيرهم من عمال النبي صلى الله عليه وسلم، ونشب بين مؤمنهم وكافرهم قتال عظيم حتى قتل الله الأسود على يد فيروز، وأيد الله الذين آمنوا منهم على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، ولكن لم يرجع أمرهم على ما كانوا عليه قبل العنسي إلا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فإنه لم يزل يتابع الكتائب مددا لمؤمنهم على كافرهم حتى راجعوا الإسلام، وكانوا من أعظم أنصاره حتى سار رؤساء ردتهم كعمر بن معد يكرب وقيس بن مكشوح وغيرهم من أعظم الناس وأشدهم بلاء في أيام الردة والفتوح. فحينئذ عاد المعنى إلى أبي بكر وأصحابه وهم من أصحابه، وكل هذا في شأن السبب لنزول الآية، وإلا فهي عامة لكل مؤمن يحب الله ويحبه، يعني لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإلا فهي عامة لكل مؤمن يحب الله ويحبه ويواري فيه ويعادي فيه ولا يخاف في الله لومة لائم. وكان أبو بكر وأصحابه أسعد الناس بذلك، وأقدمهم فيه وأسبقهم إليه، وأول من تناولته الآية رضي الله عنه وأرضاه وعن أنصار الإسلام وحزبه أجمعين. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر بالعرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. قال أبو بكر: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وتفاصيل مواقفه العظام رضي الله عنه مشهورة مبسوطة في كتب السيرة وغيرها. وكانت مدة خلافته 2 سنة و3 أشهر. شوف هالإنجازات الضخمة العملاقة في 2 سنة و3 أشهر. وفاة الصديق. وكانت وفاته رضي الله عنه في يوم الاثنين عشية وقيل بعد المغرب، ودفن من ليلته، وذلك لثمان بقين من جماد الآخرة 13 بعد مرض 15 يوم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بالمسلمين، وفي أثناء هذا المرض عهد بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطاب، وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان، وقرئ على المسلمين فأقروا به وسمعوا له وأطاعوا. وكان عمر الصديق رضي الله عنه يوم توفي 63 سنة، السن الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الله بينهما في التربة كما جمع بينهما في الحياة، فرضي الله عنه وأرضاه ومن جميع أبواب الجنة دعاه، وقد فعل ولله الحمد والمنة. خلافة الفاروق وفضائله. يقول في المنظومة: ثانيه في الفضل بلا ارتياب، الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار، وموسع الفتوح في الأمصار. ثانيه أي ثاني أبي بكر في الفضل على الناس بعده فلا أفضل منه، هو ثانيه في الخلافة بالإجماع بلا ارتياب أي بلا شك، الصادع بالحق المجاهر به الذي لا يخاف في الله لومة لائم. ومنه قول الله تعالى لنبيه: فاصدع بما تؤمر. فكان عمر رضي الله عنه كذلك، وبه سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاروقا الناطق بالصواب الذي وافق الوحي في أشياء قبل نزوله كما سيأتي. أعني به أي بهذا النعت الشهم الذكي المتوقد السيد المطاع الحكم القوي في أمر الله الشديد في دين الله أبا حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة ابن رياح بن عبد الله بن قرض بن رزاح بن عدي بن كعب العدوي ثاني الخلفاء وإمام الحنفاء بعد أبي بكر رضي الله عنهما وأول من تسمى أمير المؤمنين. الصارم هو السيف المسلول المنكي من النكاية على الكفار لشدته عليهم وإثخانه إياهم، حتى إن كان شيطانه لا يخافه أن يأمره بمعصية كما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وموسع من الاتساع الفتوح فتوح الإسلام في الأمصار، فكمل فتوح بلاد الروم بعد اليرموك ثم بلاد فارس حتى مزق الله به ملكهم كل ممزق، ثم أوغل في بلاد الترك كما هو مبسوط في كتب السيرة وغيرها. من هنا أيها الأحبة، من يقرأ في خبايا الفرس يعلمون حقدهم المرير على عمر رضي الله عنه، لأن مملكة آل ساسان إنما زالت في قيادة عمر وخلافته رضي الله عنه. ولهذا ماذا يفعلون بأبو لؤلؤة المجوسي؟ مقيمين له قبر وأعياد واحتفالات ونذور وما إلى ذلك، كل هذا حقدا على عمر الفاروق رضي الله عنه. وتعلمون الآن أحداث العراق كيف أنها الآن يقتل بلا أي سبب من اسمه عمر، والناس الآن أهل السنة في محنة في العراق حتى أنهم يسارعون بتغيير هوياتهم من عمر إلى أي اسم آخر، لأنه لا مصير أمامه إلا القتل. قال: وتقدمت إشارات النصوص النبوية إلى خلافته قريبا مع ذكر أبي بكر رضي الله عنه، وكثير من فضائله أيضا التي شارك فيها أبا بكر. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا برميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشخشة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال، ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقال لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله. وعن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. يعني علم عمر يا أخوان يكفيك أن الوحي وافقه في عدة مواضع. وهناك رسالة قيمة لزميلنا الدكتور رويعي الرحيلي بعنوان فقه عمر بن الخطاب، كانت من أول الرسائل اللي نقصت في جامعة القرى ومطبوعة موجودة في الأسواق. إذا أردت أن تعرف فقه عمر والمسائل التي نصار أقرأ هذا الكتاب فقه عمر بن الخطاب للدكتور رويعي الرحيلي. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتره. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته صلى الله عليه وسلم، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. فقال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالك فجد قط إلا سالك فجد غير فجك. عمر رضي الله عنه بهذه القوة وانظر إلى الرحمة المهداة نبي الله صلى الله عليه وسلم، كانت الجارية تأتي فتأخذ بيده تريد أن تستشفى عند أهلها وهذا، فيمضي معها صلى الله عليه وسلم أعظم من بزغت عليه الشمس. وهؤلاء نسوة يعني تبسطنا مع رسول الله ويحدثنا ورفعنا صوته، والمرأة أحيانا تنفعل وما إلى ذلك، يعني بلهجتنا الآن ما أخذت الراحة هنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها تريد كل واحد من تحتج إما على زوجها إما على نفقة إما على شيء. لما سمع أن الباب يطرق ودخل عمر ابتدروا الحجاب وسكتوا ما عاد. فعمر رضي الله عنه يقول اتهابني ولا تهابوا النبي الله عدوات أنفسكم؟ قالوا أنت أفض وأغلب ورسول الله أرحم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك الكلام على عواهنه، يأتي إنسان يقول شوف يقول الحريم والرسول أقر، إنه قال صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالك فجر قط إلا سلك فجر غير فجك. الشيطان اللي أخرج أبونا من الجنة، رمز الشر في الدنيا كلها يا هاب عمر. نعم هي ثمرة من ثمار هذا الدين، تربية عمر رضي الله عنه، هذه التربية العظيمة التي جعلت حتى الشيطان يخرمك الله يخرمك الله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجالا يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر، يعني ملهم يلهم رضي الله عنه. ولذلك من دلائل هذا الإلهام وافقة الوحي في مسألة الحجاب، وافقه الوحي في مسألة اتخذوا مقام إبراهيم مصلى ويوافقه الوحي، في مسألة أسرى بدر يوافق الوحي، وهناك خلاف بين هل موافقاته ثلاث، هل موافقاته سبع، هل موافقاته أكثر من هذا العدد. في بحوث يعني مستوفية لموافقات عمر رضي الله عنه للوحي، وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أنه قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه وأمره يكفنه فيه، ثم قام يصلي عليه فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال تصلي عليه وهو منافق، وقد نهاك الله أن تستغفر لهم، فقال إنما خيرني الله أو أخبرني الله، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم، فقال سأزيده على 70. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، ثم أنزل الله ولا تصلي على أحد موافقات عمر، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، متفق على جميعها. إذن هذا من موافقات عمر رضي الله عنه. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما مات عبد الله بن أبي سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟ قال أعدد عليه قوله، قال أعدد يعني أقول له أنه فعل كذا، وأعدد على الرسول مواقف ابن أبي الخبيثة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها، رحمة صلى الله عليه وسلم. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يلبت إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى قوله وهم فاسقون. قال فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة سارة بدر في طولة، قال ابن عباس فلما أسروا الأسارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسرى أو الأسارة؟ قال أبو بكر عندك الأسارة يا محمد؟ فقال أبو بكر هم يا نبي الله بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله يهديهم الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تضرب أعناقهم فتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أمة الكفر وصناديدها. فهو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. فلما كان الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما. شوف العفيد يا أخي، شيء كيف تصور هالعبارة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي في أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة لهم. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه وافقت الله في ثلاث، أو وافقني الله في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم صلى الله، فأنزل الله واتخذ من مقام إبراهيم صلى الله، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن قلت إن أنتهيتهن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا من كنا، حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ النساء حتى تعظهن أنت، يعني أنت تبغى تعظ أحسن مولى الرسول يا عمر. فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أيوب، نفس موافقة كلام عمر رضي الله عنه، عسى ربه إن طلقكن أيوب يبدله أزواجا خير من كن مسلمات إلى آخر الآية. وعنه رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله، فقال أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء كما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل عملهم، ونحن نرجو الله بما رجى به أنس. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعن المسور بن مخرمة قال لما طعن عمر رضي الله عنه جعل يألم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذلك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عن كراض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عن كراض، ثم صحبت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفرقنهم وهم عن كراضون. قال: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذلك من الله تعالى من به تعالى علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذلك من الله عز وجل ذكره من به علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل صاحبك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهب لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. وفيهم إذا كان هذا عمر المبشر بالجنة هذه خشيته، ماذا نقول لأنفسنا يا أخوان؟ وفيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي فإذا علي رضي الله عنه فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله تعالى مع صاحبيك، وحسبك أني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. أين هذا عند الرافضة المجوس؟ وزاد مسلم في آخره أيضا: فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله تعالى معهما، والأحاديث في فضله كثيرة جدا قد أفردت في التصنيف وفيما ذكرنا كفاية. قال: قصة استشهادة. وكان قصة استشهادة ما ذكر البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف وقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: لا. قال عمر: لئن سلمني الله تعالى لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. يعني من توزيعه حقوق بيت المال على أفراد المسلمين. قال: فما أتت عليه أربعة حتى أصيب رضي الله عنه. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غدا أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر حتى سمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمين ولا شمال إلا طعن، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. شفت حق المجوس عدو الله؟ يعني هي السكين بحدين، فلما طعن هذا يعرف الصحابة بيد، فأخذ يجري ويطعن هنا يطعن هنا حتى سدح 13 ثم قتل. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه في من يلي عمر، فقد رأى الذي رأى، وأما نواحي المسجد فلا يدرون أنهم فقدوا صوت عمر رضي الله عنه وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني. فجاء ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، قال: الصنع أو يعني الصانع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي برجل يدعي الإسلام، فقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. هو ما يرى عمر رضي الله عنه استخدام هؤلاء ولا أضر، يعني فراسته أنهم قوم شر لا بد أن يبعدوا. وكان ابن عباس أكثرهم رقيقا، فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بيتي فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشرب فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشرب فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيدما في الإسلام، ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال وجدت أن ذلك كفاف، لا علي ولا لي. قال وجدت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال ردوا علي الغلام. قال ابن أخي ارفع ثوبك إنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يا الله، رجل مطعون في سياق الموت لا يترك الأمر بالمعروف ولا يعني المنكر. الشاب أثنى وقال أبشر وكذا، لكن لما شاف ثوبه طويل قال ارفع ثوبك إنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأدى من أموالهم، وإلا فسل بني عدي بن كعب، لأنهم إيش عصبته، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدوا إلى غيرهم. فأدى عني هذا المال وانطلق إلى عائشة، فقل اقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي. قال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي ولأثرن به اليوم على نفسي رضي الله عنها. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني يردوني إلى مقابر المسلمين. أدبهم في الحياة وأدبهم في الممات، يعني حتى وهو ميت يقول لولده قل عمر يستأذن، إن أذنت يمكنها غيرت موقفها اللي قالت لك، يمكن تغير موقفها، هذا بيتها وهي تريد لنفسها، إن أذنت إن لم تأذن ادفنوني في مقابر المسلمين. لكنها كانت كريمة بنت كريم رضي الله عنها وأرضاها. وجاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها والنساء وتسير معها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذنت الرجال فولجت داخلا لهم فسبال بكاءها من الداخل. فقال أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. فقال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، اللي هم الستة، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن. قال ليشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من أمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعد فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله على عجز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعد بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، أوصي بالأنصار خيرنا الذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم، أوصي بأهل الأمصار خيرا فإنهم رداء الإسلام وجماعة المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، أوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم ووصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتموا ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. يعني ما بقي أحد تحت مظلة دولة عمر إلا ما أوصى بإقامة العدل فيه حتى اليهود والنصارى أهل الذمة. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه، فأدخل فوضع مالك مع صاحبيه. فلما فرق من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، قال طرحة قد جعلت أمري إلى عثمان، قال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، قال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فلنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، من يقصد بالشيخان؟ عثمان وعلي. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي والله على أن لا أهلوا عن أفضلكم؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه وبايع له علي رضي الله عنه، ولج أهل الدار فبايعه رضي الله عنهم. مدة خلافته وكانت مدة خلافة الفاروق رضي الله عنه 10 سنين وستة أشهر، وكانت وفاته على المشهور لثلاث بقيرة من ذي الحجة سنة 23، وله من العمر 63 سنة على الأشهر، وهي السنة التي توفي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر الصديق. وبويع لعثمان في 3 من المحرم دخول سنة 24، وأول من بايع عبد الرحمن بن عوف ثم علي بن أبي طالب ثم بقية أصحاب الشورى ثم بقية أهل الدار ثم بقية المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن هؤلاء الصحابة وجمعنا بإياهم في جنات النعيم.